وفي محرم اشترى بها عروضا، اشترى بها عروضا، اشترى سيارة، اشترى أرضا للتجارة، فهل يبني على حول السائمة ونلزمه بالزكاة إذا جاء رمضان من السنة الثانية، أو يبتدئ الحول من محرم؟ يبتدئ الحول من محرم. لماذا؟ لاختلافهما قسطا واختلافهما نصابا واختلافهما واجبا، فلا ينبني بعضهما على بعض من أجل هذا الاختلاف. طيب بالعكس، لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم، فهل يبني على حول العروض ونقول إذا جاء رمضان فزكي هذه السائمة؟ لا، لما ذكرنا في التعليل للمسألة الأولى. طيب عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها سائمة، فهل يبني على حول الدراهم؟ لا، نقول لا تبني، فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليك الزكاة، وذلك للاختلاف كما قال المؤلف. كإيش؟ نعم نعم نعم. السؤال يقول إذا قلنا إذا ملكها بفعله أو بغير فعله، ملكها بإثم عروض التجارة ثم نواها للتجارة، يقول المؤلف يرى أنها لا تجب الزكاة فيها، يقول لأن الزكاة لا بد أن تكون نيتها، أي نية ما فيه الزكاة، مقرونة بالتملك، فإذا ملكها بغير نية التجارة فهي داخلة في قوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ومجرد النية لا يؤثر. هذا كلام المؤلف، فالصحيح أنه يؤثر، صحيح أنه يؤثر. نعم، ولو ملكها قهر المذهب ما فيها زكاة، لأنه بغير اختياره. نعم، كيف؟ لا، لأن ما تتم السنة إلا بانسلاخ الحجة. هذا إذا ملكها في أول يوم من محرم، قد لا يملكها إلا في نصفه. لا، هذه من جنس كرائم الأموال. السؤال يقول إذا كان يبيع جملة وتفريد، هل نعتبر التفريد أو الجملة؟ لأن التفريد أحد للفقراء، نقول هذا مثل أخذ الكرائم، لكن ينبغي أن يعتمد في ذلك على الأكثر. إذا كان الأكثر التفريد فتفريد، إذا كان أكثر الجملة فجملة. نعم، الأكثر بيعي. نعم، نعم، فلا زكاة فيه، ما في زكاة. خلى بعد الأذان، بعد الأذان. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما. نعم، الدرس القادم في الفقه مراجعة البابين. والله يعين. نعم، من ناصر. إذا نقصت القيمة في أثناء الحول انقطع البناء. يعني لو كان اشتراها بمئتي درهم وفي أثناء الحول نزلت إلى 190 ثم ارتفعت إلى 200، نبدأ من الارتفاع الثاني. نعم.
لم يروح
للتجارة
إلا بعد شهر، هل
تبدأ الحول
من النية أو من حين
الوضوء؟ على القول الصحيح من حين النية. نعم. عبد الله ها؟ نعم. نعم نعم. وإذا قال تنزلت غير إذا قال أنا لا أريد الميراث. نعم. يعني قد يتنازل لأحد الورثة. قد يتنازل لبعض الورثة دون بعض. إذا قال أنا متنازل عن حقي كذا. متنازل عن حق للورثة. وزع بحسب الإرث. وأما إذا قال لفلان وفلان فلا. عمر لكن لماذا نقلها؟ أحسنت، معناه أنه ستزيد قيمته في البلد المنقول إليه. إذا اختلف السعر فيما بين النقلين، فيما بين نقلها إلى وصولها يمكن. لا هو لا يمكن ينقلها للتجار وهو متجر أبدا، إلا وهو يعلم أنه إذا ذهب إلى الثاني سيربح. ما يخالف العملة ضعيفة، بدل ما يأخذ بالعملة القوية 1000 يأخذ 10,000 في الثاني. نعم. ما أدري هو الإجماع أو بعد. كيف إذا يزكى علشان قيمة الذهب؟ حتى المحرم له قيمة. نعم. ما فيها زكاة. لأجل نقلها. أي نعم. ما فيها زكاة. كما لو اشترى دكان ليبيع فيه العروض. تمام؟ نعم. إيه هم يقولون لا بد أن تكون نية مصحوبة للتملك. إيه بس ما هو واضح، يعني كلامهم مو واضح. يقول ما دام نوى ولو في أثناء الحول فإنما الأعمال بالنيات. لماذا هو هذا؟ يقول لا بد أن تكون النية مقترنة بالتملك على هذا الأساس. إحنا نقول إذا كان الأعمال بالنيات فمتى نوى التجارة حصلت. نعم انتهى الوقت. يجب عليه ايه معلوم، يجب عليه ان يمتثل، لا يغير كلام الله. سم انت تسميع الحين. متى تجب الزكاة في الذهب ترى العامل؟ إذا بلغ 20 مثقال. طيب إذا كان عنده 10 مثاقيل فلا زكاة عليه؟ ومتى تجب في الفضة؟ نعم.
إذا بلغت 200 درهم.
200 درهم. كم 200 درهم من المثقال؟ إذا قلنا كل 10 دراهم 7 مثاقيل. إذا قلنا كل 10 دراهم 7 مثاقيل فكم تكون 200 درهم؟ زكي 140 مثقالا. تمام. رجل معه 10 مثاقيل من الذهب و100 مثقال من الفضة، فهل السلامة يوجب عليه الزكاة أو لا؟ مو هذا السلامة؟ ما هو موجود. طيب، هذا الذي خافض الرأس. لا. يلا قلنا هنا أقول عنده 100 مثقال من الفضة وعنده 10 مثاقيل من الذهب، فهل عليه زكاة أو لا؟ ها؟ أن يتكلم الرأي، من يتكلم الآن؟ ليس عليه زكاة؟ لماذا؟ على أي قول هذا؟ المذهب. والقول الثاني طيب آدم هي زكاة، لأنه 100 مثقال من الفضة وعشر مثاقيل من الذهب أكثر من نصاب. طيب القول الثاني في المسألة نعم وهو الصحيح. الدليل بس لا لا ما هو الدليل على أنه لا يضم أحدهما للآخر؟ نريد لا نريد رد قول ثاني، نريد إثبات قول. إذا بلغت 100 درهم ربع العشر، وفي الذهب أقول وفي الذهب قال دينارا. المهم هذا يدل على أن الذهب إذا لم يبلغ 20 دينارا والفضة 200 درهم فلا زكاة، وعلى هذا فلا يضم أحدهما إلى الآخر. هل هناك قياس يؤيد هذا؟ نعم. البر والشعير لا يضم أحدهما إلى الآخر، مع أن المقصود فيهما واحد وهو القوت، فانتقض ما ذكره الفقهاء في أن الذهب والفضة المقصود فيهما واحد. طيب امرأة عندها حلي على شكل فراشة تستعمله عبد الرحمن، نعم اي نعم انت نعم امرأة عندها حلم الذهب على شكل فراشة، هل فيه زكاة؟ تستعمله وتعيره. لماذا؟ لأنه محرم، لأن لبسه محرم. طيب صحيح هذا؟ نعم. طيب هل يجوز للرجل أن يتخذ أنفا من فضة؟ وين بالضرورة؟ كيف؟ لكن ما صورة أن الإنسان يتخذ أنفا من فضة ولا تفضة رؤية، يعني عنده أنف ويلبس الفضة واللبس يجوز. طيب والذهب؟ طيب إذا كان كذلك فهل فيه الزكاة؟ ما اتخذه أنفا هل يزكيها أو لا؟ نعم، عنده دنانير أخرى، عنده دنانير يكمل بها النصاب، يزكي. وعلى المذهب لا يزكي، والصحيح يزكي. طيب يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة، يشترط لها شروط. عبد الله، أن يملكها بفعله، هذا شرط، وأن يكون حين تملكها ناويا بها التجارة. طيب ما الذي خرج بالقيد الأول؟ عبد الله، كالإرث، لو ملكها بإرث ونوى بها التجارة لم تصل للتجارة، حتى لو كانت عند الميت للتجارة فإنها لا تكون لهذا، لا تكون لهذا للتجارة. يعني لما ورث بقالة فلا زكاة فيه لأنه ملكها بغير فعله. طيب لو ملكها بهبة، يا خليل، ملكها بهبة وهبت له هذه البقالة فملكها، لماذا؟ بغير اختيار الهبة؟ هل أحد يجبره على قبول الهبة بغير فعله؟ وهل القبول فعل ولا غير فعل؟ قال وهبتك هذه البقالة، قال قبلت، هل هذا فعل ولا غير فعل؟ نعم، ما أنشأ الفعل. طيب لو اشتراها بنية التجارة ما الفرق؟ لأن البائع أطلق عليه الإيجاب وهو قبل، وهذا الواهب أطلق عليه الهبة فقبل. قصد إيش؟ وإذا فعل الاتهاب؟ ما تقول يا عامر؟ تجب خلافا لمن؟ خلافا لمن؟ خلافا لخليل. طيب ليش تجب؟ مهي بتبرع؟ ما تقولون في القولين؟ الثاني صحيح، الثاني صحيح، لأن الهبة مهي القهر في اختيارك، لكن الفرق بينها وبين البيع أن الهبة عقد تبرع والبيع عقد معاوضة، وهذا لا يؤثر. من؟ هنا والبيع عرضها صاحبها للبيع. نعم، هنا وهذا عرضها للهبة فقال قبلت. طيب هل هناك قول آخر يلغي أحد الشروط أو أحد الشرطين؟ نعم، القول الثاني أنه لا يشترط نية التجارة عند التملك، وأنه يجوز أن ينوي ملحقا لقول رسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب رجل عنده عروض تجارة يبلغ نصاب الذهب ولا يبلغ نصاب الفضة، فهل عليه الزكاة؟ عبد الله خان، فيه الزكاة؟ لا يبلغ نصاب الفضة، فلا نصاب الذهب. ما تقولون؟ صحيح؟ إذن نعتبر الأحظ لأهل الزكاة، على حظ لأهل الزكاة كيف الفقراء. نعم. وبهذا الآن نناقشك على كلام المؤلف، قال بالأحظ للفقراء، هل في هذا الكلام قصور أو لا؟ في قصور، لأن الفقراء صنف من أصناف أهل الزكاة، والصواب أن يقال بالأحظ لأهل الزكاة. طيب، اشترى عرضا، بدر اشترى عرضا بمئتي درهم، وعند تمام الحول صار يساوي 180، فهل فيه الزكاة؟ اشتراه بمئتي درهم وعند تمام الحول صار يساوي 180، 100 واحد اشتراه ب200. ما تقولون صحيح؟ ليس فيه زكاة لأنه عند تمام الحول لا يبلغ النصاب. طيب، رجل يا سليم اشترى عرضا ب10,000 ريال وصار عند تمام الحول يساوي 20,000 ريال، فهل يزكي 10 أو 20؟ 20. ما تقولون؟ لو لم تجد 10 إلا في آخر الشهر، آخر شهر. بارك الله فيك، صح. لما تزيد إلا قبل الحول بيوم زكى 20. نعم. لأن ربح التجارة لا يشترط له تمام الحول. رجل عنده عروض تجارة، ولما مضى 3 أو 4 سنة باعه بنقد. ما تقول يا خالد انخلق، هل يبني على الحول الأول أو يستأنف حولا؟
يبني على الحول الأول.
لماذا؟
مضى 3-4 سنة.
نعم، مضى 3-4 سنة وهو عروض تجارة، ثم باعه بنقد وتمت السنة وهو نقد. يعني معناه نلغي 9 أشهر. نلغيها. طيب مصطفى، يبني على الحول الأول. عندنا قولان، أيهم أصح؟ الثاني أصح. خالف. ليش؟ لأن الزكاة، لأن زكاة العروض في قيمتها. طيب، رجل عنده نصاب من الفضة ومضى عليه 3-4 سنة ثم اشترى به عروضا. الأخ، أي نعم، لم هو أنت، شوف يدي رفيع. أي نعم، ماذا تقول؟ عنده زكاة، عنده نقد، ولما مضى 3-4 سنة اشترى به عروضا، هل يبتدئ الحول من جديد أو يبني على الأول؟ وش تقول؟ صحيح، لأن زكاة العروض في قيمتها. بارك الله فيك. طيب، رجل عنده سائمة، موسى، تعرف السائمة؟ يعني 40 شاة سائمة، ولما مضى نصف الحول باعها بنقد دراهم، هل يبني على حولها أو يستأنف الحول؟ لماذا؟ ما هذا؟ نعم، لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في النصاب والقدر، نعم، والمقصد والواجب. نعم، إذن لا يبني كما سبق. ثم قال المؤلف، نأخذ الدرس الجديد الليلة. نعم. لا القول الراجح ان عليه الزكاة لانه مثل الحلي. الظاهر انك ما حضرت شرح لا احنا ذكرنا انه فرق بين هذا وهذا، لان الفرس لا تجب فيه الزكاة اصلا، والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة. يعني ما لها اثر، يعني ما لها اثر، الذهب والفضة يجب فيه الزكاة على كل حال لانها تجب الزكاة في عينها. هذا مبني على وجوب زكاة الحلي، خلافه هو نفسه. ما هذا ما على شيء، ما راح. لكن احنا ذكرنا صحيح الوجوب وقرأنا الرسالة. نعم.
بالنسبة للأمثال يا شيخ، ما يعتبر حد بالنسبة للنابس ضرورة؟ لو الضرورة ما لبسها.
أي كل واحد. لا فرق. ثم قال المؤلف: باب زكاة الفطر. أخر المؤلف زكاة الفطر عن زكاة الأموال، لأن زكاة الفطر لا تجب في المال، إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة، إنما تجب في الذمة، فتعلقها في الذمة أقوى من تعلق زكاة الأموال. وأضافها إلى الفطر كما جاء في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر، أضافها إليه لأنه سببها، أي سبب وجوبها، فسبب وجوبها الفطر، الفطر من رمضان. والحكمة في ذلك، أي في وجوب الزكاة الفطر من رمضان، ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وشكرا لله عز وجل على إتمام الشهر. وفائدة أخرى أنها طعمة للمساكين في ذلك اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور، فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور. وقول زكاة الفطر سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أنها تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، لأنه هو الذي يتحقق به الفطر من رمضان. قال: تجب على كل مسلم. تجب الفاعل يعود على زكاة الفطر، وقول على كل مسلم خرج به من ليس مسلما كاليهودي والنصراني والوثني وغيرهم، فلا تجب عليه زكاة. بحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، من المسلمين. ولأن الزكاة طهرة، والكافر ليس أهلا للطهرة إلا بالإسلام، لا يطهره إلا الإسلام. وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان عبدا لشخص وهو كافر انه لا تجب زكاة الفطر في حقه، وهو كذلك. فضل له يوم العيد وليلته صاع، فضل له اي عنده يوم العيد وليلته اي ليلة العيد، وهما منصوبان على الظرفية. وقول الصاع هذا فاعل فضل، وإنما خص الصاع الواجب، خص الصاع لأنه الواجب، إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاع، ولا يسقط عنه ما دون الصاع، بل يخرج ما قدر عليه عن قوت وقوت عياله. قوته يعني مأكله ومشربه، قوت عياله كذلك، وحوائيه. الحوائج الأصلية هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت، لأن هناك ضرورة وحاجة وفضل. الضرورة معروف، الحاجة هي ما احتاج البيت إلى وجوده، والكمال ما لا يحتاج إلى وجوده. فإذا فضل عن حوائجه الأصلية ومن باب أولى عن ضرورته، هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر لأنه هو المقدر شرعا. قال: ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. نعم، استفدنا أيضا من قول المؤلف رحمه الله على كل مسلم بفضل الله إلى آخره أنه ذكر شرط. الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الغنى على الوجه الذي ذكره، بأن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تم الشرطان وجبت، وإن لم يصم رمضان، وإن لم يصم، كما لو كان كبيرا لا يطيق الصوم فإنه يزكي زكاة الفطر. ودليل ذلك حديث ابن عمر: الصغير والكبير، والصغير يشمل حتى الذي في المهد وهو لا يصوم، فيشمل هنا كل مسلم من صام ومن لم يصوم. المرأة النفسة إذا نفست من أول يوم من رمضان وبقيت إلى عشر من شوال سيمضي عليها الشهر كله لم تصم، فهل عليها زكاة الفطر؟ لأنها مسلمة وعندها ما يزيد على قوتها وقوت عيالها وحوائج الأصلية. قال: ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. لا يمنعها، أي لا يمنع وجوبها الدين إلا بطلبه، خلافا لزكاة المال فقد سبق أن الدين يمنع الوجوب على المشهور من المذهب. وعلى هذا فيكون ما ذكره المؤلف من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال أن الدين لا يمنعها إلا بطلبه، وإنما لم يمنعها الدين لأن الدين يتعلق بالمال، وزكاة الفطر تتعلق بالذمة، وإنما منعها بطلبه من أجل إيفاء الدين المطالب به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. فلهذا نقول: إذا كان مطالبا به قال أعطني ديني وليس عنده إلا صاع، فإنه يعطى الدائن، يعطى هذا الصاع. وهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة: القول الأول أنه لا يمنعها مطلقا سواء طلب بها أم لم يطالب، والقول الثاني أنه يمنعها مطلقا سواء طلب به أم لم يطالب، والقول الثالث التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف. وهذا الذي ألف قبل، ولكن أقرب منه أنه لا يمنعها الدين مطلقا سواء طلب به أم لم يطالب، كما قلنا في وجوب زكاة الأموال، إلا إذا كان حالا قبل وجوبها فهنا يعطي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر. قال: فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه. يخرج عن نفسه وجوبا لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، يعني عن مسلم ينفق عليه مثل الزوجة والأم والأب والابن والبنت وما أشبه ذلك ممن ينفق عليهم، فيجب عنه الإخراج عنهم. لحديث: أدوا الفطرة عمن تمونون، أدوا الفطرة عمن تمونون، يعني عمن تقومون بمؤونته. ولكن هذا الحديث ضعيف، ضعيف سندا وهو منقطع أيضا مرسل، فلا يصح الاحتجاج به. ولهذا كان الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على كل إنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه، وعلى الابن بنفسه، وعلى البنت بنفسها، وهكذا، لأن حديث ابن عمر يدل على أنها فرض على كل مسلم، فرضها على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. والأصل أن الفرض يجب على كل واحد بعينه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهنا لو قلنا بأنها تجب على الشخص لمن يمونه، للازم من ذلك أن تزر وازرة وزر أخرى. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة لا تجب الشخص لمن يمونه من زوجة أو أقارب، لكن لو أخرجها عنهم وهم برضاهم يشاهدون ذلك فلا بأس، لا حرج. كما لو قضى الإنسان دينا على غيره وهو ساكت وراض بذلك فلا حرج. أما أن نلزم الرجل نقول عليك أن تؤدي الزكاة عن زوجتك بنتك وعن ابنك فلا. وينبني على هذا إذا كان هؤلاء القوم لا يجدون زكاة، أي زكاة فطر، فهل يأثم من يمونهم أو لا؟ إن قلنا بأنها واجبة عليه أثم، وإن قلنا بالقول الثاني لم يأثم. وهم لا يأثمون لعدم وجودها عندهم. وقوله ولو شهر رمضان، كيف ولو شهر رمضان؟ يعني لو كان يمون هذا الرجل شهر رمضان فقط وجبت عليه زكاة الفطر. فلو نزل ضيف بك من أول يوم من رمضان حتى آخر يوم وجب عليك له زكاة الفطر، تخرجها لأنك تمونه في هذا الشهر. وهذا القول مبني على ما سبق، على أن زكاة الفطر تجب على الشخص الذي يمون شخصا آخر، والضيف ونحوه من باب أولى ألا تجب. فهذه المسألة الأخيرة مبنية على المسألة الأولى، والصواب عدم الوجود. نعم، هو هذا ترى امتداد للمناقشة. نعم، إلى ما سهل هذا
عجيب. ها؟ هنا ما تجب الصغير والكبير مسألة
عمومية. أي نعم، يعني يقول اسأل السؤال، نفتح الأسئلة. ما لا تجب. نعم نعم، أخرجوا ماذا كانوا أخرجوا إيش؟ ما هو يخرجون؟ فرضها على الصغير والكبير. فالذين يخرجون إنما إن صح عنهم أنهم يخرجون عن من عندهم فهذا على سبيل التبرع. نعم نعم، تبرعا. نعم اي نعم، بناء على المذهب يرونه وجوبا بناء على المذهب.
وش اللي يصرف ما دام على الصغير والكبير فرض عين؟
نعم، يصرف الحديث الذي استدلوا به أدوا الزكاة، هم استدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف.
يعني اطلاق الحديث على الصغير والكبير ما يمشي.
أن يقول هي واجبة على الصغير والكبير إذا كان لا أحد يمونه، واجب عليه إذا كان أحد يمونه، فعلى من يمونه للحديث أدوا الزكاة عن من تمونه. ولكن الحديث ليس بالصحيح.
الصحيح
أنه واجب على الإنسان بنفسه.
بس.
بنفسه. ولكن لو أن رب العائلة أخرج عنهم كما هو المعتاد عليه الآن وأقروا ذلك لا بأس. نعم. نعم. نعم العبد لا يملك. فإذا لم يكن عنده شيء يملكه فلا شيء عليه. كغيرها من الواجبات. نعم. ما هو بصريح. هذا ربما يستدل به على أن وهذا ليس بصريح. لا نقول أن العبد إذا لم يكن له مال فإنها تسقط عنه. ولكن يؤدي عنه سيده. يؤدي عنه سيده. وجوبا نتوقف فيه حتى نراجع. نعم. إيش؟ أدل. نعم. أي نعم. ما يبسط تصوم. أي تصوم. هي مطالبة به. ثم هذا بناء على الأغلب. ولا معلوم أن الصغير هو بيصوم. الصغير اللي في المهد لا يصوم. لكن بناء على الأغلب. لا ما ينتهي. لأن طعمة المساكين ما تنتهي. طعمة للمساكين ما تنتهي. كالزكاة الناس يخرجها عنه يخرجها من ماله من مال الصبي وجوبا هنا. إذا لم يكن له مال فلا شيء عليه. قطع الصفوف. أما السوار الخفيفة الدقيقة فلا تضر. خلاص. في أيضا أنا بسأل عند القيامة الشهد الأول متى يرفع الإنسان يديه؟ هل هو إذا قام أو إذا هم بالقيام؟ إذا قام. إيه نعم. ورأيت بعض الناس يرفع يديه وهو جالس قبل أن ينهض. ولا شك أن هذا خطأ في الفهم. خطأ في الفهم. لأن لفظ الحديث حين يقوم وفي بعضها إذا قام. أما وهو جالس لو كان لفظ الحديث حين ينهض ده كان فيه احتمال أنه يرفع يديه وهو جالس. أما إذا قام أو حين يقوم فهي واضحة أنه لا يكون الرفع إلا من القيام بعد استتمامه قائما. ولذلك أنا أحث إخواننا طلبة العلم ولا سيما الذين يعني يحبون أن يتمسكوا بالأحاديث أن يتأملوا الحديث قبل أن يحكموا به. لأن أكثر ما يخطئ الناس مثل ما قال الإمام أحمد إما في الفهم الفاسد أو في القياس الباطل. هذا أكثر ما يكون إما فهم فاسد وإلا قياس باطل. فلا بد من أن طالب العلم إما أن يقلد من يثق به من أهل العلم الذين سبقوه في العلم وإما أن يتحقق المسألة مهم بمجرد ما ينقدح في ذهن الشيء يعمل به. إذا مش الفائدة من التدريس؟ مش الفائدة من الجلوس عند العلماء؟ استقل بنفسك وخابط ولاط طبيعي وزين اللي تبي. هذا مو صحيح. لابد الإنسان يكون عنده فهم. وإذا رأى الناس على خلاف ما فهم فلا يتهم الناس برأيه بل يتهم رأيه بالناس ويسأل أنا فهمت من الحديث كذا والناس يعملون كذا ليش؟ من أجل أن يبين له الصواب. فهذه ما أرجوه لإخواني طلبة العلم أن يلاحظوا هذه المسألة وليعلموا أن الإنسان مهما كبر علمه أو اتسع علمه في الحديث فلا يعني أن ما يقوله في فقه الحديث يكون صوابا. كثير من علماء الحديث اللي عندهم يعني علم بارز برزوا به على غيرهم يكون لهم خطأ كبير في الفقهيات فهناك شيء، نعم، فعلم الحديث شيء وعلم الفقه شيء آخر، لذلك وجب التنبيه. نعم، وهو ما يخالف لو صح عند القيامة تشهد له، صح في البخاري من حديث ابن عمر عند القيامة تشهد، لكن هل هو إذا نهض أو إذا قام؟ هذا المحل، ولا مسألة إن ثبوت الرفع لا شك فيه، فالرفع في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيامة تشهد الأول.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.